بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 39,186,803,000، وهو الشريط 27 من شرح العقيدة الطحاوية.
وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد كما سمعتم فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فتشبيه الله بخلقه كفر. كان المفروض هنا التحليل بالفاء الصح. فتشبيه الله بخلقه عن هذا التفكير، فتشبيه الله بخلقه كفر. فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. من قال إن سمعه كسمع المخلوق، وبصره كبصر المخلوق، واستواءه كاستواء المخلوق، كذب هذه الآية، وجعل لله مثلا في صفاته. ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أسمائه، ولا في تدبيره لشؤون عباده. ليس له مثل، ومن أثبت له مثلا قد كذب هذه الآية فكفر. فتكذيب الله تعالى كفر الطواعي. ما لم يكن الإنسان معذورا من قبل، قد يكون القول كفرا والقائل ليس بكافر. إذا وقع في التشبيه ووقع في النفي معذورا أن كان قريب أهل الإسلام وقريب مفارقة في أهل السنة حتى يعرف هذا الحكم، وإذا بين له وأنكر بعد ذلك وكذب وشبه يكفر ولا يعذر. أما من كان بعيدا عن مجال بيان الحق، يعيش بين الشبه، وربما يدرس الشبه باسم الإسلام، الذين يدرسون العقيدة والتوحيد على منهج أشعري يزعم أنه منهج أهل السنة والجماعة، ولم يعرف من الإسلام إلا ذلك، ولم نبين له أن هذا ليس هو الإسلام، ليس هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش على ذلك، ولم يعرف مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم إلا ذلك، لم يجهل لعدم اشتغاله بأهل العلم، ولكن لعدم من يبين له الهدى. فانظر بين من لم يرفع رأسه لما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ليفعله، فبقي غافلا بعيدا عن الحق والصواب لإفراطه وتقصيره بعدم التعلم. فانظر بين هذا وبين من اشتغل ليتعلم ليخرج من ظلمة الجهل، ولكنه لم يوفق، وقع في أيدي المبللين الذين قتلوه وزينوا له الباطل. هذا الثاني لا بد انه لا شك انه معذور حتى يتبين له ان ما تعلمه وما هو عليه ضلال وليس من الهدى في شيء. هذه النقطه ينبغي التنبه لها. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ونفل الصفات الاصل في نفل صفه واحده ثابتة في الكتاب والسنة كفر. ونحن كما قلنا المسألة بحد ذاتها كفر، لكن لا يكون كل نافي كافرا، قد يكون نافيا ومعذورا، يكون عمله وتصرفه كفر وهو لا يكفر إذا علم الله أنه معذور. وفي الظاهر يحكم عليه الكفر، لكن فيما بينه وبين الله إن علم الله بأنه معذور يعذر، وذلك أمره إلى الله. فإن الله تعالى يقول: دليل كفر الناس وهو السميع البصير. الآية نفسها، الآية بأولها دلت على التنزيه، وبآخرها دلت على الإثبات. من خالف التنزيه فشبه كفر، ومن خالف الإثبات فنفى كفر. وهذا أصل نوعي التشبيه. إن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله وإن لم يوفقوا في ذلك. وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، هذا هو الأكثر. أهل هذا النوع هم الأكثرية، بل هم الذين يرى القرآن وهم يشبهون ليرد عليهم هذا التشبيه ويدعوه إلى الكفر. وعند نزول القرآن النوع الأول غير هو المشبهون للخالق بالمخلوق، إنما عرفوا معنى نشأة علم الكلام هذا تشبيه الحديث. أما التشبيه القديم الذي أنكره القرآن وأنكر في الرسل هو تشبيه المخلوق بالخالق، بأن يعطى المخلوق صلاحية الخالق وصفات الخالق، أي يعتقد أن مخلوقا ما يتصرف في هذا الكون مع الله ويرجى ويطلب، وأنه يتصرف في الأرزاق وفي الآجال، يعطي ويمنع ويضر. هذا هو التشبيه في الأصل، أي تشبيه المخلوق بالخالق، بأن تصرف صفات المخلوق وأفعاله وتصرفاته للمخلوق، ويرفع المخلوق إلى درجة الخالق والرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأمره بالناس أقل نوع الأول من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأسنان والملائكة والنار والماء والحبل والقبور والجن وغير ذلك. وهل هذا النوع انتهى أم موجود؟ أما بالنسبة للنوع الأول وجوده معلوم لدى طلاب العلم، وإن كان عوام الناس لا يدركون ذلك النوع، لكن النوع الثاني الذي هو تشبيه المخلوق بالخالق بصرف بعض أنواع العبادات لبعض المخلوقات كأصحاب الأضرحة والجن، هل هذا النوع لا يزال موجودا أو أنه قد انتهى بانتهاء كفار قريش كما يزعم بعض الناس؟ من يقول إن هذا النوع غير موجود قد انتهى إما جاهل للحقائق أو متجاهل بغرض في نفسه، وإلا إن كثيرا من عوام المسلمين الذين نشأوا نشأة صوفية وتحت توجيه المتصوفة لا يزالون يتعلقون بالأضرحة ويقربون القربات لأصحاب الأضرحة ويذبحون عندها ويطوفون بها ويستغيثون بها ويرفعون إليها حاجاته. هذا هو عين التشبيه، عين تشبيه المخلوق بالخالق، هو عين العبادة وعين الشرك. أدرك الناس ذلك أو لم يدركوا؟ نعم. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأتباع الرسل كذلك وظيفتهم أن يدعو الناس إلى إدراك الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى في كل زمان وفي كل مكان.
قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت من عبد نعوت فردانية ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ مأخوذ من معنى قوة الإطلاق، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد الله صمد، وقوله منعوت بنعوت فردانية من قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من الذرية من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان وفيه متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى
واحد
فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، ولشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسبيح بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من الذرية.
Thank you.
يقول النوع الثاني الذي هو ترك بعض انواع العبادات لغير الله تعالى حتى يعطى هذا الغير مع التعبير صفات الرب سبحانه وتعالى وخصوصياته كالسمع المحيط بجميع المسموعات والقدرة على كل شيء والتجرب في الكون. يقول هذا النوع كثير من الناس لا يحسبون انه من العباده، والعباده عند جمهور المسلمين وعوام المسلمين الصلاه والصيام والزكاه والحج هي اركان الاسلام. اما الاستغاثه بغير الله والذبح لغير الله تقربا والنذر لغير الله خوفا او تقربا والطواف بالاضرحه، يقول بعض الناس لا يحسبون ان هذا من العباده، بل هذا من محبه الصالحين ومن اكرامهم ومن التوسل بهم. الجواب ما ذكره الاخ واقع واقع كثير من الناس، ولكن المسؤوليه تقع على طلاب العلم، عليهم ان ينوروا الناس ويبينوا للناس العباده معنى العباده وانواع العباده. العبادة معناها الخضوع والتذلل، العبادة غاية الحسن مع غاية الجزء. من أحب شيئا وتذلل له، أحب شخصا وتذلل له وخضع له وطمع فيه ويخافه ويرجوه أتعب له، هذا أصل معنى العبادة. وما ذكره من أركان الإسلام لا إشكال في ذلك بين جميع المسلمين، ولكن هذه المعاني صحيح تقع على كثير من الناس، ولكن للتعلم يزول الجهل، هذا من الجهل ومن الإعراض، ولعله من تضليل بعض علماء السوء علماء المتصوفة الذين يقولون للناس لا شرك بعد شرك قريش، وما يفعله الناس عند بعض الأضحى إنما هو من محبة السالمين ومن التوسل بهم. ومن ينكر ذلك من الذين لا يحبون الصالحين ولا يثبتون الكرامة ولا يثبتون التوسل بالسالمين، يشنعوا تشنيعا على دعاة الحق، هذا هو الواقع. ولكن مع كثرة السماع وانتشار الوعي الإسلامي نرى صحوة إسلامية تنور الطريق، وأن كثيرا من شبابنا بدأوا يفهمون هذا الفهم الصحيح، وعليهم أن يبينوا لعوام المسلمين. وبعد، قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البريد. الشارع له تعليق على الشيخ في هذا الكلام المسجع فيقول كان يبلي من هذا كله، من هذا الكلام المسجع قوله تعالى في التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهو اخذ من السوره هذا الكلام وشجع. فالشارح يقول للشيخ رحمه الله نظير هذا التقرير في مواضع بالعديد، هذا صحيح، وهو هذا التقرير المسجع في الخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، وهو إنما ألف رسالته في العقيدة، والتشجيع في الخطب أليق، وهذا تعقيب لطيف وتعليق عليه. معنى على طالب العلم ألا يشغله الألفاظ عن المعاني، السجع قد يشغل الإنسان عن المعنى المراد، والاشتغال بالسجع وتلميح الألفاظ قد يشغل الإنسان من بيان المعنى المطلوب، لا داعي لمثل هذا، كان يكفي أن ينكر السورة بتمامها سورة الإخلاص وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية إلى آخره. قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه بهذا الست كسائر المبتدعات. أنظر بين يديه الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله
الله مقدمة وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الأمثال ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يثبتون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاح ينفيها إهمال وإفهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النكات ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يمثل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا متبعون، فالواجب أن ينكر في هذا الباب أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. هذه النقطة من أهم النقاط في هذا الكتاب، لأن فيه ألفاظ غير مستعملة عند السلف واستعملت في اصطلاح علماء الفناء ينبغي التفصل لذلك. قوله وتعالى الله سبحانه وتعالى عن الحدود، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهاد الست كسائر مبتدعات. الحدود جمع حد، الحد ورد في كلام بعض السلف الذين أدركوا زمن الأهواء والفتن، استعملوا الحد نفيا وبعضهم استعملوا إثباتا، والمعنى مختلف كما سيأتي. أن يطلق الحد ويراد به حديث رب سبحانه وتعالى، أن يقول بعضهم مستوي على عرشه سبحانه وتعالى بحد، أي منفصل عن خلقه، ويقول بعضهم مستوى على عرشه ليس بحد، أي لا تحيط به المخلوقات ولا يحد ولا يحاط. كلمة الحد لفظ الحد أتى جاء في كلام السلف في زيادة النفي وفي زيادة الإثبات، والمعنى مختلف. الغايات بمعنى الحدود، بغاية ليس بغاية، يعني يحاط به أو لا يحاط به، بغاية بالانفصال بعدم الانفصال بمعنى الحدود بالضبط. وأما الأركان، الأركان والأجزاء والأعضاء والأدوات، هذه ألفاظ يستعملها علماء الكلام لينكروا بها الناس عن إثبات صفات الله تعالى، كأن يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الأعضاء والأجزاء والأدوات والأبعاد. وإن سلمت من أول وهل فقلت نعم إنه منزه عن ذلك، سوف يقول لك إذا لا يد ولا وجه ولا قدم ولا أسرار وغير ذلك من الصفات الخبرية الثابتة بالكتاب. إذا سلمت بالمقدمة الأولى لم تستطيع أن تتراجع، لذلك لا ينبغي التسليم عندما تسمع مثل هذه الألفاظ المبهمة المجملة. إن قال إن لله أعضاء وأجزاء وأبعاد وأدوات، ينبغي أن يكون موقفك موقف الاستفسار والاستفسار، لا موقف الإنكار ولا موقف الإثبات. أقول ست وتقع لتشبيه رب سبحانه وتعالى بخلقه بأن يريد بهذه الألفاظ أعضاء بني آدم والأجزاء والأطراف المعروفة عنده، وقد تمشي وهو يريد بذلك نفي الصفات، وقد تمشي
إذا قال لله كذا وكذا هو أراد إثبات الصفات وقد تقع في نفي الصفات. لذلك يجب التحفظ من مثل هذه الألفاظ كما تقدم بحث فهذا عند ذكر الجهاد. ولا تحويل الجهاد، الجهاد جمع جهة، يقال في الجهة ما قلنا في الأعضاء. قد يدرك صاحب الكلام الجهة ليس الله في جهة ويريد بذلك نفي استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، وقد يريد معنى صحيحا ليس في جهة إذا يفيد به شيء من المخلوقات كالسماوات. يحتمل هذا ولا لفظ مجمل. إذا لا يقبل، لا يقابل لا بالنفي ولا بالإثبات إلا بعد الاستفسار والاستفسار. لذلك قدم الشارع قبل أن يسرع كلام الشيخ مقدمة مهمة، قال أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها سواء أريد بها الخير أو أريد بها الباطل، أريد بها معنى صحيح موافق لما في الكتاب والسنة، أو مخالف تنفي بدعوى أنها تستريح من مثل هذه المشاكل، وطائفة تثبتها بدون تفسير تثبت هذه الألفاظ وهو خطأ، لأن في الظاهر كلمة الأعضاء والأجزاء والأبعاد غير واردة فإثباتها خطأ، وطائفة تصدق، وهي الطائفة التي حالفها التوفيق التي تصدق وهم المتبعون للسلف. السلف من عادتهم التريث وعدم العجلة والتأني خصوصا في هذا الباب، لأنه باب خطير لا يقبل القياس ولا الاستهزاء، ولكنه باب توقيفي يجب التحفظ والتريث، وربما تسمع كلمات قد تكون هي ثابته وانت لم تسمعها فتنفيها، وقد تسمع كلمه ظاهرها الكفران ومعناها صحيح، لذلك يجب التريث والتفصيل. لذلك هؤلاء يفصلون فلا يدركون نفيها ولا اثباتها الا اذا تبين ما اثبت التبيين ما أثبت بها فهو ثاني، وما نفي بها فهو منفي، وذلك في العرض على الميزان. وعندنا الميزان الكتاب والسنة، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ باصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كما قلت، وغيرها من الألفاظ الاصطلاحية التحيز والجهة والجد والعرب تقدم ذلك، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، بل خرجوا بها الى معان اشتغلوا عليها. ولهذا كان النفاس ينفون بها حقا وباطلا، فيذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به. فاذا اثبت المثبت صفه الوجه وصفه اليدين مثلا، يقولون هذا يثبت لله اعضاء ويثبت له اجزاء ويثبت له أبعاد، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. والمثبت لم يرد هذا المعنى هذه الأطراف، وإنما يثبت لله تعالى وجها يليق به، ويدا تليق به، وسمعا يليق به، وبصرا يليق به، ولا يبدل ذلك. وبعض المثبتين لها في هذه الألفاظ يدخل فيها ويذكر فيها معنى خاطرا مخالفا لقول السلف لعدم دلالته وعدم فهمه لمنهج السلف، او لعدم اقتنائه بذلك المنهج، او لانه درس العقيده على منهج خلفي لا علاقه له بمنهج السلف، وربما يتهم منهج السلف بالتشبيه والتشديد. ولما دل عليه الكتاب والميزان المراد بالميزان الحق الذي جاء في السنه، ولم يرد نفس من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ليس في كتاب الله تعالى إثبات الأعضاء والأجزاء والأدوات والجهات لا نفيا ولا إثباتا، ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. من يستعمل هذه الألفاظ التي ذكرها الشيخ وهذه الاصطلاحات نفيا أو إثباتا يكون من المبتدعين. والمتبع لا يتجاوز الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا. فالواجب أن ينظر في هذا البحث، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه لأننا متبعون، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النفي يعتذر بها بالإثبات والنفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، أن تعلم له سريا، إلى غير ذلك من الألفاظ القرآنية. وفي سنة النبوية الألفاظ الواردة يعتذر بها ولا يتجاوز. وهذا ما كان يقول الإمام أحمد عندما كان يمتحن يسأل عن صفة من الصفات، يقول لا يتجاوز القرآن والحج. يسأل عن خلق القرآن ويقول كلام الله، ويكررون عليه ويقول كلام الله لا يزيد على هذا. ويسأل عن الصفات ويجيب ما جاء بالكتاب والسنة، وما زاد على ذلك يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة. هكذا يعتصم أهل السنة بالكتاب والسنة. والألفاظ التي ورد بها النقل يعتصم بها بالإثبات والنقل، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، ونفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. نعم.
وأما الألفاظ التي لم يرد نطقها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معه صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ المخصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله أراد الرد لهذا الكلام على المشبهة داود الجوارب وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جسد وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك. وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يفقدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون شيء، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحقه، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنه مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال: لأنه على العرش باين من خلقه. قيل لحد؟ قال لحد انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفسه إلا نفس وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قاله القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا منصور بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العنبري قال سمعت سهل بن عبد الله السهري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في ذلك الدنيا، وهي موجودة لحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجر الخلق عن معرفة كل ذاته ودلهم عليه بآياته. فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن في الأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. إذا كان بالقاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا لفظا ومعنى، أما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا في الكتاب ولا في السنة
ولا تطلق حتى ينذر في مقصود قائلها. كان قال هو في جهة وقال ليس في جهة. كان قال له أعضاء وقال ليست له أعضاء. أطلق هذه الألفاظ لا نبادر بالإنكار ولا بالإثبات. ننظر في مقصود. فإن كان معنى صحيحا أراد بالجهة بأنه فوق العالم، وأراد بالأعضاء الصفات الخبرية وإن كان التعبير خطأ قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص. يقال له إن أردت بالجهة الفوقية المطلقة أنه فوق جميع العالم هذا المعنى صحيح، لكن استعمالك الجهة وتركك الألفاظ الشرعية أن تقول في السماء أو فوق العالم أو في العلو هذا التعبير خطأ والمعنى صحيح. لو أدرك الأعضاء وأراد بذلك الصفات الخبرية كالوجه واليدين مثلا نقول له أبعدت النجع، لو عقلت بما جاء في الكتاب والسنة لكفى وإن كان المعنى صحيح، لكن هذا التعبير باطل. هذا أدخل في البطلان من استعمال الجهة، لأن نبذة الأعضاء لا تطلق عادة إلا على هذه الأطراف المعروفة، وإن كان الدعاء أنه أراد بذلك إثبات الصفات الخبرية هذا اللفظ منكر وإن كان المعنى صحيح وفي النفس منه شيء. لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع القرائن تبين الدراج والحاجة التي تستعمل من أجل هذه الألفاظ مع وجود القرائن، مثل أن يكون الخطاب معنى لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. وهذا ما استعمله شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وقد سئل أنه كثيرا ما تنكر وتشنع على الفلاسفة، لكننا رأيناك في بعض مؤلفاتك تستعمل الأسلوب الفلسفي. قال لأنه ألف هذه الكتب لأولئك ولمناقشتهم، وهم لا يفهمون إلا هذا الأسلوب. إن كثيرا من المتكلمين لو ناظرتهم في الآيات والأحاديث لا يختلفون، لأنهم لم يتعودوا، وربما تضطر من باب الإقناع أن تستعمل المعنى. تبين لهم أن الحق من الكتاب والسنة كذا وكذا لم تفد شيئا حتى عند الحاجة. ممكن عند الحاجة أن تستعمل، ولكن تبين أن الصواب كذا وكذا في الكتاب والسنة. ومثل هذه الحاجة نادرة الوقوع في الوقت الحاضر، وخصوصا إن الفلاسفة الذين لا يعلمون إلا أسلوب الفلسفة قل وجودهم الآن، والناس الآن تفهم جميع الأساليب ولا حاجة للجوء إلى مثل هذا الاستعمال. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة فداود الجوارب وأمثاله القائلين بأن الله جسم وإنه جثة وله أعضاء وله أجزاء، وكفروا بأنه سبحانه وتعالى عما يقولون ليس بذي حرارة ولا بذي برودة، ووصفوه بالطول والعرض وشبهوه بكذا وكذا، صراحة التشبيه الكفر الذي تقدم لكم. هل هذا الشيء الرد على أمثال هؤلاء؟ فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حقا الذي قال فيه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والعضاء والأدوات، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفسه حقا وباطلا، يشير إلى ما قاله علماء الكلام في الآونة الأخيرة من إدخال هذه الألفاظ وجعلها أنها من صفات الله تعالى، وأن إثبات الجهة ولو أريد به معنى صحيح أنه تجسيم وتشبيه، وهذا ما درجت عليه الأشاعرة المعاصرة الآن إلى أن حرموا حتى الإشارة الفطرية، وحكموا على من أشار إلى الله معتقدا بأن الله في العلو بأنه كافر، ومن لم يعتقد فأشار بدون اعتقاد العلو بأنه فاسق أدخلوا ما معاني في هذا المعنى وتوسعوا في إثبات هذه المعاني المصطلحة وفي زعمهم ينزهون الله تعالى. ويحتاج إلى بيان، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله تعالى أكثر، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته، ليس يريدون بشيء من صفاته. إذا قالوا بالعلو لا يريدون بذلك أن يردوا علوه ويحيطوا بعلوه وباستوائه على عرشه. قال أبو داود الطيالسي، قال سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وكثير من علماء الحديث ورواة الحديث لا يحكمون ولا يشبهون ولا يمثلون عندما يروون نصوص الصفات. يروون الحديث ولا يقولون كيف يروون، ينزل ربنا في آخر كل ليلة لا يقولون كيف ينزل. يروون لأن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا وعنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، لا يقولون كيف غضبي. وإذا سئل عن أي صفة من الصفات يذكرون الحديث، أي يذكرون الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فيقولون تمر هذه النصوص كما جاءت، قراءتها تفسيرها. قراءة هذه الأحاديث وتلاوة نصوص الصفات من الكتاب تفسيرها. الرحمن على العرش استوى، تفسير هذه الآية تلاوتها. ينزل ربنا في آخر كل ليلة، تفسير هذا الحديث قراءته. وترك هذه النصوص هي تفسير، لأن المعنى واضح من الوضع. إلا بالنسبة لمن لا يعرف اللغة العربية يترجم له، أما من يعرف اللغة العربية لا يحتاج إلى التفسير. استوى استوى، نزل نزل، جاء جاء، لا حاجة إلى التفسير. تلاوتها تفسيرها، هكذا كان يقول. وكانوا في أحد تامة واطمئنان في عقيدته. وإذا سئلوا قالوا بالأثر أي بالحديث. وسيأتي في كلام الشيخ، وقد أعجز خلقه عن الإحاطة، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أخذ عبارة، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز الله عن الإحاطة خلقه، فالخلق لا يحيطون به سبحانه لا علما ولا رؤية. وعلم أن مراده أن الله تعالى أن يحيط أحد بحده، قوله تعالى عن الحدود أي تعالى عن أن يحيط أحد بحده ويحيط به علما ورؤية ويعرف كيفيته وكيفية استوائه مثلا، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنه وليس حالا فيه مباين له. هذا معنى العلو، معنى العلو أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه ليس حاجة فيه. سئل عبد الله بن المبارك أحد أئمة المسلمين الكبار، بما نعرف ربنا؟ أسأله إنسان بما نعرف ربنا يا عبد الله بن المبارك؟ ماذا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه، بهذا نعرف ربنا. من لم يؤمن بأن الله على عرشه بائن من خلقه لم يعرف ربنا. من زعم لأنه موجود في كل مكان وفي كل شيء لم يعرف ربه، وإنما يعبد ربا آخر، أما المعبود بالحق وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه. قيل له بحد، قال بحد، بحد معناه يفسره كلامه السابق بائن من خلقه، بحد أي مباين. الحق في كلام عبد الله بن المبارك بمعنى مباين، منفصل عنهم مباين لهم. هذا الكلام الذي تقدم في قوله بأنه على العرش بائن من خلقه قيل بحد، قال بحد، هذا يساوي بمعنى بائن منفصل عن الخلق، ليس معنى الحد هنا لحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. الحد بين الأراضي ما يفصل الأرض من الأرض، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، ليس قائما في احد من خلقه، بل هو القيوم القائم بنفسه. من معاني القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم على غيره، هذه معاني القيوم. القيوم هذه اللفظة تدل على أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، مقيم لغيره ومقيم عليه، كيف؟ محيط به، حافظ له، مدبر لأموره، هذا معنى قائم مقيم عليه، ليس معنى ذلك قائم بذواته لا. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة، قول الله سبحانه وتعالى غنيا عن العرش وما دون العرش لا يقوم بأحد، لا يحتاج إلى أحد، وليس هذا في أحد من خلقه، هذا المعنى لا يجوز أن يكون مع المنازعة بنفسه، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود رب. من نفى هذا المعنى كأنه نفى وجود رب سبحانه وتعالى ونفي حديثا. وأما الحد بمعنى العز والقوم وهو أن يرده العباد، هذا منتج بلا منازعة بين أهل السنة أيضا، أن يرده العباد ويحيطوا به علما ومعرفة ورؤيا، وهذا كذلك لا شك في نفيه أنه منتفق بلا منازعة. قال أبو القاسم القشيري أحد أئمة الصوفية المعتدلين في رسالة معروفة برسالة القشيرية، يقول سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، هذه السلسلة كلها سلسلة الصوفية، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن الأنبري، سمعت سهلا بن عبد الله التدوي، وهذا من كبار أئمة الصوفية، ولكنه عالم جليل معتدل، وإن كانت لديه شطحات صوفية لكن شطحات لا تصل به الى حد الحد، لذلك يذكر عنه شيخ الاسلام كثيرا. يقول وقد كبر التدبري عن ذات الله تعالى فقال ذات الله موصوفه بالعلم غير مدركه في الاحاطه يعلم ولا يحاط ولا مرئيه بالابصار في دار الدنيا لا مدى اهل السنه والجماعه، وهي موجوده بحقائق الايمان من غير حد من غير حق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 39,100 دال على 86,803,000، وهو الشريط 27 من شرح العقيدة الطحاوية.
وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد كما سمعتم فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال فتشبيه الله بحده كفر، كان المفروض هنا التحليل بالفاء الصح، فتشبيه الله بخلقه بعد هذا التفصيل فتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، من قال إن سمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق واستواءه كاستواء المخلوق كذب هذه الآية وجعل لله مثلا في صفاته ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في تدبيره لشؤون عباده، ليس له مثل، ومن أثبت له مثلا قد كذب هذه الآية فكفر، فتكذيب الله تعالى كفر الطواعي، ما لم يكن الإنسان معذورا من قبل قد يكون القول كفرا والقائل ليس بكافر، إذا وقع في التشبيه ووقع في النفس معذورا أن كان قريب أهل الإسلام وقريب مخالطة باختيار السنة حتى يعرف هذا الحكم ويتبين له، وأنكر بعد ذلك وكذب وشبه يكفر ولا يعذر. أما من كان بعيدا عن مجال بيان الحق يعيش بين الشبه وربما يدرس الشبه باسم الإسلام، الذين يدرسون العقيدة والتوحيد على منهج أشعري يزعم أنه منهج أهل السنة والجماعة ولم يعرف من الإسلام إلا ذلك، ولم نبين له أن هذا ليس هو الإسلام، ليس هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش على ذلك ولم يعرف مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم إلا ذلك، لم يجهل لعدم اشتغاله بأهل العلم ولكن لعدم من يبين له الهدى. فرق بين من لم يرفع رأسه لما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ليفعله فبقي غافلا بعيدا عن الحق والصواب لإفراطه وتقصيره لعدم التعلم، فرق بين هذا وبين من اشتغل ليتعلم ليخرج من ظلمة الجهل ولكنه لم يوفق، وقع في أيدي المبللين الذين غسلوه وزينوا له الباطل. هذا الثاني لا بد انه لا شك انه معذور حتى يتبين له ان ما تعلمه وما هو عليه ضلال وليس من الهدى في شيء. هذه النقطة ينبغي التنبه لها. قال الشاعر رحمه الله تعالى ونفل الصفات الأصل في نفل صفة واحدة ثابتة في الكتاب والسنة كفر، ونفل كما قلنا المسألة بحد ذاتها كفر، لكن لا يكون كل نافي كافرا، قد يكون نافيا ومعذورا يكون عمله وتصرفه كفر وهو لا يكفر إذا علم الله أنه معذور، وفي الظاهر يحكم عليه الكفر، لكن فيما بينه وبين الله إن علم الله بأنه معذور يعذر وذلك أمره إلى الله. فإن الله تعالى يقول دليل كفر الناس وهو السميع البصير، الآية نفسها الآية بأولها دلت على التنزيل وبآخرها دلت على الإثبات، من خالف التنزيل فشبه كفر ومن خالف الإثبات فنفى كفر، وهذا أصل نوعي التشبيه. إن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله وإن لم يوفقوا في ذلك، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، هذا هو الأكثر، أهل هذا النوع هم الأكثرية، بل هم الذين يرى القرآن وهم يشبهون ليرد عليهم هذا التشبيه ويدعوهم إلى الكفر. وعند نزول القرآن النوع الأول غير هو المشبهون للخالق بالمخلوق، إنما عرفوا بعد نشأة علم الكلام، هذا تشبيه حديث، أما التشبيه القديم الذي أنكره القرآن وأنكر في الرسل هو تشبيه المخلوق بالخالق، بأن يعطى المخلوق صلاحية الخالق وصفات الخالق، أي يعتقد أن مخلوقا ما يتصرف في هذا الكون مع الله ويرجى ويطلب، وأنه يتصرف في الأرزاق وفي الآجال، يعطي ويمنع ويضر. هذا هو التشبيه في الأصل، أي تشبيه المخلوق بالخالق، بأن تصرف صفات المخلوق وأفعاله وتصرفاته للمخلوق، ويرفع المخلوق إلى درجة الخالق والرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأمره في الناس أقل النوع الأول من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأسنان والملائكة والنار والماء والإبل والقبور والجن وغير ذلك. وهل هذا النوع انتهى أم موجود؟ أما بالنسبة للنوع الأول وجوده معلوم لدى طلاب العلم، وإن كان عوام الناس لا يدركون ذلك النوع، لكن النوع الثاني الذي هو تشبيه المخلوق بالخالق بصرف بعض أنواع العبادات لبعض المخلوقات كأصحاب الأضرحة والجن، هل هذا النوع لا يزال موجودا أو أنه قد انتهى بانتهاء كفار قريش كما يزعم بعض الناس؟ من يقول إن هذا النوع غير موجود قد انتهى إما جاهل للحقائق أو متجاهل بغرض في نفسه؟ وإلا إن كثيرا من عوام المسلمين الذين نشأوا نشأة الصوفية وتحت توجيه المتصوفة لا يزالون يتعلقون بالأضرحة ويقربون القربات لأصحاب الأضرحة ويذبحون عندها ويطوفون بها ويستغيثون بها ويرفعون إليها حاجاتهم. هذا هو عين التشبيه، عين تشبيه المخلوق بالخالق، هو عين العبادة وعين الشرك. أدرك الناس ذلك أو لم يريدوا؟ نعم. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأتباع الرسل كذلك وظيفتهم أن يدعو الناس إلى إدراك الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى في كل زمان وفي كل مكان.
قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ملعوث بنعاب بنعوث فردانية ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيل الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ مأخوذ من معنى قوة الإطلاق، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد الله صمد، وقوله منعوذ بنعوذ فردانية من قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من الذرية من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان وفيه متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى
واحد
أو موحد.
واحد.
فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، ولشيء نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسبيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. يسأل أحد الحضور:
النوع الثاني الذي هو ترك بعض انواع العبادات لغير الله تعالى حتى يعطى هذا الغير مع التعبير صفات الرب سبحانه وتعالى وخصوصياته كالسمع المحيط بجميع المجموعات والقدرة على كل شيء والتصرف في الكون. يقول هذا النوع كثير من الناس لا يحسبون انه من العباده، والعباده عند جمهور المسلمين وعوام المسلمين الصلاه والصيام والزكاه والحج هي اركان الاسلام. اما الاستغاثه بغير الله والذبح لغير الله تقربا والنذر لغير الله خوفا او تقربا والطواف بالاضرحه، يقول بعض الناس لا يحسبون ان هذا من العباده، بل هذا من محبه الصالحين ومن اكرامهم ومن التوسل بهم. الجواب ما ذكره الاخ واضح وادعو كثير من الناس، ولكن المسؤوليه تقع على طلاب العلم، عليهم ان ينوروا الناس ويبينوا للناس العباده معنى العباده وانواع العباده. العباده معناها الخضوع والتذلل، العباده غايه الحسن مع غايه الجزء. من احب شيئا وتذلل له، احب شخصا وتذلل له وخضع له وطمع فيه ويخاف ويرجوه قد عبده، هذا اصل معنى العباده. وما ذكره من اركان الاسلام لا اشكال في ذلك بين جميع المسلمين، ولكن هذه المعاني صحيح تخفى على كثير من الناس، ولكن للتعلم يزول الجهل. هذا من الجهل ومن العراق، ولعله من فضله لبعض علماء السوء علماء المتصوفه الذين يقولون للناس لا شرك بعد شرك قريش، وما يفعله الناس عند بعض الاضحى انما هو من محبه السالمين ومن التوسل بهم. ومن ينكر ذلك من الذين لا يحبون الصالحين ولا يثبتون الكرامه ولا يثبتون التوسل بالسالمين، يشنعوا تشنيعا على دعاة الحق. هذا هو الواقع، ولكن مع كثره السماع وانتشار الوعي الاسلامي نرى صحوه اسلاميه تنور الطريق، وان كثيرا من شبابنا بدأوا يفهمون هذا الفهم الصحيح، وعليهم ان يبينوا لعوام المسلمين. وبعد، قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بالوعود الفردانية ليس في معناه أحد من البريد. الشارع له تعليق على الشيخ في هذا الكلام المسجع فيقول كان يغني من هذا كله، من هذا الكلام المسجع قوله تعالى في التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هو اخذ من السوره هذا الكلام وشجع. فالشارح يقول للشارح رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع العديد، هذا صحيح، وهو هذا التكرير المسجع في الخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، وهو إنما ألف رسالته في الأخيرة، والتشجيع في الخطب أليق. وهذا تعقيب لطيف وتعليق عليه، معنى على طالب العلم ألا يشغله الألفاظ عن المعاني، السجع قد يشغل الإنسان عن المعنى المراد، والاشتغال بالسجع وتلميح الألفاظ قد يشغل الإنسان من بيان المعنى المطلوب، لا داعي لمثل هذا، كان يكفي أن ينشر السورة بتمامها سورة الإخلاص وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية إلى
قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه بهذا الحد كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الأمثال ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفضل، وهم المتبعون للسلف، فلا يثبتون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاح فيها إهمال وإفهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يرسل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا متبعون، فالواجب أن ينكر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، والألفاظ التي ورد لها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. هذه النقطة من أهم النقاط في هذا الكتاب، لأن فيه ألفاظ غير مستعملة عند السلف واستعملت في اصطلاح علماء الفناء، ينبغي التفصل لذلك. قوله وتعالى الله سبحانه وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهاد الست كسائر مبتدعات. الحدود جمع حد، الحد ورد في كلام بعض السلف الذين أدركوا زمن الأهواء والفتن، استعملوا الحد نفيا وبعضهم استعملوا إثباتا، والمعنى مختلف كما سيأتي. قد يطلق الحد ويراد به حديد رب سبحانه وتعالى، أن يقول بعضهم مستو على عرشه سبحانه وتعالى بحد أي منفصل عن خلقه، ويقول بعضهم مستو على عرشه ليس بحد أي لا تحيط به المخلوقات ولا يحد ولا يحاط. كلمة الحد لفظ الحد أتى وجاء في كلام السلف في زياد النفي وفي زياد الإثبات، والمعنى مختلف. الغايات بمعنى الحدود، بغاية ليس بغاية، يعني يحاط به أو لا يحاط به، بغاية بالانفصال بعدم الانفصال بمعنى الحدود بالضبط. وأما الأركان، الأركان والأجزاء والأعضاء والأدوات، هذه ألفاظ يستعملها علماء الكلام لينكروا بها الناس عن إثبات صفات الله تعالى، كأن يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الأعضاء والأجزاء والأدوات والأبعاد. وإن سلمت من أول وهج فقلت نعم إنه منزه عن ذلك، سوف يقول لك إذا لا يد ولا وجه ولا قدم ولا أسرابع وغير ذلك من الصفات الخبرية الثابتة بالكتاب. إذا سلمت للمقدمة الأولى لم تستطيع أن تتراجع، لذلك لا ينبغي التسليم عندما تسمع مثل هذه الألفاظ المبهمة المجملة. إن قال إن لله أعضاء وأجزاء وأبعاد وأدوات، ينبغي أن يكون موقفك موقف الاستفسار والاستفسار، لا موقف الإنكار ولا موقف الإثبات. أقول ثبت وثبع في تشبيه رب سبحانه وتعالى بخلقه بأن يريد بهذه الألفاظ أعضاء بني آدم والأجزاء والأطراف المعروفة عنده، وقد تنفي وهو يريد بذلك نفي الصفات
وقد تمشي إذا قال لله كذا وكذا هو أراد إثبات الصفات وقد تقع في نفي الصفات. لذلك يجب التحفظ من مثل هذه الألفاظ كما تقدم بحث فهذا عند ذكر الجهاد. ولا تحويل الجهاد، الجهاد جمع جهه، يقال بالجهاد ما قلنا في الأعضاء. قد يدرك شاعر الكلام الجهة ليس الله في جهة ويريد بذلك نفي استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، وقد يريد معنى صحيحا ليس في جهة ليس يفيد به شيء من المخلوقات كالسماوات. يحتمل هذا ولا لفظ مجمل، إذا لا يقبل لا يقابل لا بالنفي ولا بالإثبات إلا بعد الاستفسار والاستفسار. لذلك قدم الشارع قبل أن يشرع كلام الشيخ مقدمة مهمة، قال أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها سواء تريد بها الخير أو تريد بها الباطل، أريد بها معنى صحيح موافق لما في الكتاب والسنة، أو مخالف تنفي بدعوى أنها تستريح من مثل هذه المشاكل، وطائفة تثبتها بدون تفسير تثبت هذه الألفاظ وهو خطأ، لأن في الظاهر كلمة الأعضاء والأجزاء والأبعاد غير واردة فإثباتها خطأ، وطائفة تثبت وهي طائفة النفي حالتها التوفيق التي تفسر وهم المتبعون للسلف. السلف من عادتهم التريث وعدم العجله والتأني خصوصا في هذا الباب، لانه باب خطير لا يقبل القياس ولا الاستهزاء، ولكنه باب توفيقي يجب التحفظ والتريث، وربما تسمع كلماته قد تكون هي ثابته وانت لم تسمعها فتنفيها، وقد تسمع كلمة ظاهرها الكفران ومعناها صحيح، لذلك يجب التريث والتفسير، لذلك هؤلاء يفسرون فلا يدركون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت التبيين ما أثبت بها فهو ثاني، وما نفي بها فهو منفي، وذلك بالعرض على الميزان. وعندنا الميزان الكتاب والسنة، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كما قلت، وغيرها من الألفاظ الاصطلاحية التحيز والجهة والجد والعرب تقدم ذلك، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، بل خرجوا بها إلى معاني اصطلحوا عليها، ولهذا كان النفاس يذكرون بها حقا وباطلا، فيذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به. فإذا أثبت المثبت صفة الوجه وصفة اليدين مثلا يقولون هذا يثبت لله أعضاء ويثبت له أجزاء ويثبت له أبعاد، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. والمثبت لم يرد هذا المعنى هذه الأطراف، وإنما يثبت لله تعالى وجها يليق به ويدا تليق به وسمعا يليق به وبصرا يليق به، ولا يبين ذلك. وبعض المشركين لها في هذه الألفاظ يدخل فيها ويدخل فيها معنى خاطرا مخالفا لقول السلف لعدم دلالته وعدم فهمه لمنهج السلف أو لعدم اقتنائه بذلك المنهج، أو لأنه درس العقيدة على منهج خلفي لا علاقة له بمنهج السلف، وربما يتهم منهج السلف بالتشبيه والتشبيه. ولما دل عليه الكتاب والميزان أن المراد بالميزان الحق الذي جاء في السنة، ولم يرد نفس من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ليس في كتاب الله تعالى إثبات الأعضاء والأجزاء والأدوات والجهاد لا نفيا ولا إثباتا، ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. من يستعمل هذه الألفاظ التي ذكرها الشيخ وهذه الاصطلاحات نفيا أو إثباتا يكون من المبتدعين. والمتبع لا يتجاوز الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه لأننا متبعون، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النفي يعتذر بها بالإثبات والنفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سبيا، إلى غير ذلك من الألفاظ القرآنية. وفي سنة النبوية الألفاظ الواردة يعتذر بها ولا يتجاوز. وهذا ما كان يقول الإمام أحمد عندما كان يمتحن يسأل عن صفة من الصفات، يقول لا يتجاوز القرآن والحج، يسأل عن خلق القرآن ويقول كلام الله، ويكررون عليه فيقول كلام الله لا يزيد على هذا، ويسأل عن الصفات فيجيب ما جاء بالكتاب والسنة، وما زاد على ذلك يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة. هكذا يعتصم أهل السنة بالكتاب والسنة. والألفاظ التي ورد بها النفس يعتصم بها بالإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، ونفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. نعم.
وأما الألفاظ التي لم يرد نطقها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معه صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ المخصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة داود الجوارب وأمثاله من القائلين إن الله جسم وإنه جسد وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك. وهو أن السلف متفقون على أن الفلسفة لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يفقهون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون شيء، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحقه، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنه مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال: لأنه على العرش بائن من خلقه. قيل لحد؟ قال لحد انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفسه إلا نفس وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول هو أن يحده العباد، فهذا منتفي بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو خاتم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا منصور بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العنبري قال سمعت سهل بن عبد الله السهتري يقول، وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في ذلك الدنيا، وهي موجودة لحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجر الخلق عن معرفة كل ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن في الأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. إذا كانت القاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا لفظا ومعنى، أما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا في الكتاب ولا في السنة ولا
فلا تطلق حتى ينذر في مقصود قائلها. كان قال هو في جهة أو قال ليس في جهة، كان قال له أعضاء أو قال ليست له أعضاء، أطلق هذه الألفاظ لا نبالي بالإنكار ولا بالإثبات، ننظر في مقصود. فإن كان معنى صحيحا أراد بالجهة أنه فوق العالم، وأراد بالأعضاء الصفات الخبرية إن كان التعبير فقط قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص. يقال له إن أردت بالجهة الفوقية المطلقة أنه فوق جميع العالم، هذا المعنى صحيح، لكن استعمالك الجهة وتركك الألفاظ الشرعية أن تقول في السماء أو فوق العالم أو في العلو، هذا التعبير خطأ والمعنى صحيح. لو أدرك الأعضاء وأراد بذلك الصفات الخبرية كالوجه واليدين مثلا، نقول له أبعدت النجع، لو أقلت بما جاء في الكتاب والسنة لكفى، وإن كان المعنى صحيح لكن هذا التعبير باطل. هذا أدخل في البطلان من استعمال الجهة، لأن نبتة الأعضاء لا تطلق عادة إلا على هذه الأطراف المعروفة، وإن كان ادعى أنه أراد بذلك إثبات الصفات الخبرية، هذا اللفظ منكر وإن كان المعنى صحيح وفي النفس منه شيء. لكن ينبغي التعبير عنه في ألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع القرائن تبين الدرايه. والحاجة التي تستعمل من أجل هذه الألفاظ مع وجود القرائن، مثل أن يكون الخطاب معنى لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. وهذا ما استعمله شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وقد سئل أنه كثيرا ما تنكر وتشنع على الفلاسفة، لكننا رأيناك في بعض مؤلفاتك تستعمل الأسلوب الفلسفي. قال لأنه ألف هذه الكتب لأولئك ولمناقشتهم، وهم لا يفهمون إلا هذا الأسلوب. إن كثيرا من المتكلمين لو ناظرتهم بالآيات والأحاديث لا يختلفون، لأنهم لم يتعودوا، وربما تضطر من باب الإقناع أن تستعمل المعنى تبين لهم أن الحق من الكتاب والسنة كذا وكذا، لم تفهم شيئا حتى عند الحاجة. ممكن عند الحاجة أن تستعمل، ولكن تبين أن الصواب كذا وكذا في الكتاب والسنة. ومثل هذه الحاجة نادرة الوقوع في الوقت الحاضر، وخصوصا إن الفلاسفة الذين لا يعلمون إلا أسلوب الفلسفي قد وجودهم الآن، والناس الآن تفهم جميع الأساليب ولا حاجة للجوء إلى مثل هذا الاستعمال. والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يرد بهذا الكلام على المشبهة فداود الجوارب وأمثاله القائلين بأن الله جسم وإنه جثة وله أعضاء وله أجزاء، وكفروا بأنه سبحانه وتعالى عما يقولون ليس بذي حرارة ولا بذي برودة، ووصفوه بالطول والعرض وشبهوه بكذا وكذا، صراحة التشبيه الكفر الذي تقدم لكم. هل هذا الشيء الرد على أمثال هؤلاء؟ فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حقا، الذي قال فيه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والعضاء والأدوات إلى آخره، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفسه حقا وباطلا، يشير إلى ما قاله علماء الكلام في الآونة الأخيرة من إدخال هذه الألفاظ وجعلها أنها من صفات الله تعالى، وأن إثبات الجهة ولو أريد به معنى صحيح أنه تجسيم وتشبيه، وهذا ما درجت عليه الأشاعرة المعاصرة الآن إلى أن حرموا حتى الإشارة الجسمية، وحكموا على من أشار إلى الله معتقدا بأن الله في العلو بأنه كافر، ومن لم يعتقد فأشار بدون اعتقاد العلو بأنه فاسق، أدخلوا معاني في هذا المعنى في إثبات هذه المعاني المصطلحة وفي زعمهم ينزهون الله تعالى. ويحتاج إلى بيان، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله تعالى أحد، وأنهم لا يردون شيئا من صفاته، لا يردون بشيء من صفاته. إذا قالوا بالعلوم لا يريدون بذلك أن يردوا علوه ويحيطوا بعلومه وباستوائه على عرشه. قال أبو داود الطيالسي، قال سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وكثير من علماء الحديث ورواة الحديث لا يردون ولا يشبهون ولا يمثلون عندما يروون نصوص الصفات. يروون الحديث ولا يقولون كيف يروون، ينزل ربنا في آخر كل ليلة لا يقولون كيف ينزل. يروون لأن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا وعنده فوق العرش، إن رحمته سبقت غضبي أو غلبت غضبي، لا يقولون كيف غضبي. وإذا سئل عن أي صفة من الصفات يذكرون الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فيقولون تمر هذه النصوص كما جاءت، قراءتها تفسيرها، قراءة هذه الأحاديث وتلاوة نصوص الصفات من الكتاب تفسيرها، الرحمن على العرش استوى تفسير هذه الآية تلاوتها، ينزل ربنا في آخر كل ليلة تفسير هذا الحديث قراءته، وترك هذه النصوص هي تفسير، لأن المعنى واضح من الوضع. إلا بالنسبة لمن لا يعرف اللغة العربية يترجم له، أما من يعرف اللغة العربية لا يحتاج إلى التفسير. استوى استوى، نزل يا عجب، لا حاجة إلى التفسير، تلاوتها تفسيرها. هكذا كان يقول. وكانوا في أحد تامة واطمئنان في عقيدته، وإذا سئلوا قالوا بالأثر أي بالحديث. وسيأتي في كلام الشيخ، وقد أعجز خلقه عن إحاطته، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، هكذا عبارة، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز الله عن الإحاطة خلقه، فالخلق لا يحيطون به سبحانه لا علما ولا رؤية. وعلم أن مراده أن الله يتعالى أن يحيط أحد بحده، قوله يتعالى عن الحدود أي يتعالى عن أن يحيط أحد بحده ويحيط به علما ورؤية ويعرف كيفيته وكيفية استوائه مثلا، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنه وليس حالا فيه مباين له. هذا معنى العلو، معنى العلو أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه ليس حالا فيه. سورة الله المبارك أحد أئمة المسلمين الكبار، بما نعرف ربنا؟ سأله إنسان بما نعرف ربنا يا عبد الله بن المبارك؟ ماذا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه، بهذا نعرف ربنا. من لم يؤمن بأن الله على عرشه بائن من خلقه لم يعرف ربه. من زعم بأنه موجود في كل مكان وفي كل شيء لم يعرف ربه، وإنما يعبد ربا آخر، أما المعبود بالحق وهو مستوى على عرش بائن من خلقه. قيل له بحد، قال بحد، بحد معناه يفسره كلامه السابق بائن من خلقه، بحد أي مباين. الحق في كلام عبد الله في المبارك بمعنى مباين، منفصل عنهم مباين لهم. هذا الكلام الذي تقدم في قوله بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد قال بحد، هذا يساوي بمعنى بائن منفصل عن الخلق، ليس معنى الحد هنا بحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. الحد بين الأراضي ما يفصل الأرض من الأرض، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائد الذهن، ليس قائما في احد من خلقه، بل هو القيوم القائم بنفسه، من معاني القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم على غيره، هذه معاني القيوم. القيوم هذه اللفظه تدل مقيم لغيره ومقيم عليه، ايه؟ محيط به، حافظ له، مدبر لاموره، هذا معنى القائم مقيم عليه. ليس معنى ذلك قائم بذواته، لا. فالحد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعه. قول الله سبحانه وتعالى غنيا عن العرش وما دون العرش لا يقوم باحد، لا يحتاج الى احد، وليس هذا في احد من خلقه، هذا المعنى لا يجوز ان يكون مع المنازعه بنفسه، فانه ليس وراء نفسه الا نفي وجود الرب. من نفى هذا المعنى كانه نفى وجود الرب سبحانه وتعالى ونفي حديثا. واما الحد بمعنى العز والقوم وهو ان يمده العباد، هذا مستمر بلا منازعه بين اهل السنه ايضا، ان يحده العباد ويحيطوا به علما ومعرفه ورؤيه، وهذا كذلك لا شك في نفيه انه مستمر بلا منازعه. قال ابو القاسم القشيري عاد ائمه الصوفيه المعتدلين في رساله معروفه برساله القشيريه، يقول سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي، هذه السلسله كلها سلسله الصوفيه، سمعت منصورا بن عبد الله، سمعت ابا الحسن الانبري، سمعت سهلا بن عبد الله التبتري، وهذا من كبار ائمه الصوفيه، ولكنه عالم كبير معتدل، وان كانت لديه شطحات صوفيه لكن شطحات لا تصل به الى حد الحد، لذلك يذكر عنه شيخ الاسلام كثيرا. يقول وقد كبر التبتري عن ذات الله تعالى فقال ذات الله موصوفه بالعلم غير مدركة في إحاطة يعلم ولا يحاط، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا لا مدى أهل السنة والجماعة، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد من غير حاط،